أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة العاشرة، المسألة التسعة قريناها ولا يعني بحثناها بس ما قريناها. مسألة التسعة: قال: لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان، يعني لم يكن ضمان اليمن على الناقل إذا نقل بإذن الفقيه، هذا لم يكن عليه ضمان، تحتاج إلى تقييد على ضوء البحث السابق، وهو أنه ليس مطلقا لم يكن عليه ضمان، وإنما لم يكن عليه ضمان فيما إذا وكله في الدفع في القبض كما تقدم، مضافا للإذن في النقل. وكذلك إذا ماذا؟ إذا أذن له في العزل بالإضافة إلى الإذن في النقل، في هاتين الصورتين نلتزم بعدم الضمان. وأما إذا لم يكن هناك إلا إذن في النقل المجرد، ليس إلا هنا، قلنا بأنه هذا لا يستفاد منه عدم الضمان لعدم الملازمة بين الإذن في النقل وبين ماذا؟ وبين عدم الضمان على ضوء ما تقدم، لا واقعا ولا عرفا. قال: ولو مع وجود المستحق، يعني حتى لو كان المستحق موجودا أيضا، هنا نلتزم بأنه ليس عليه ضمان إذا أذن له الفقيه في النقل حتى مع وجود المستحق. طبعا هو إنما يحتاج إلى الإذن في صورة وجود شنو؟ وجود المستحق. في صورة عدم وجود المستحق المفروض أنه الكل يتفقون على ماذا؟ على جواز ماذا؟ على جواز الناقل، فلا يحتاج إلى الإذن من الفقيه في ماذا؟ في الناقل. قال: وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثم أذن له في نقله. هذه اللي هي الصورة الأولى اللي ذكرناها، هذه لا إشكال، لا إشكال هنا في ماذا؟ في عدم ضمان في هذه الصورة التي ذكرها. المسألة العاشرة التي يقع الكلام فيها: قال: مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز، ومن الخمس في صورة الوجوب. هذه المسألة رقم عشرة. هذه المسألة واضح أن المصنف يفرق بين صورتين: صورة جواز النقل وصورة وجوب النقل. ليش يجوز النقل؟ ليش يجب النقل؟ هذا حسب البحث السابق، في بعض الموارد نلتزم بالجواز، في بعض الموارد قد نلتزم بماذا؟ بوجوب النقل. هو يفرق بينهما بشكل عام: لو كان النقل جائزا ولو كان النقل واجبا. يقول هناك فرق بينهما، والفرق باعتبار أنه في صورة وجوب النقل هناك توقف واضح، بمعنى أن الإيصال إلى المستحق يتوقف على ماذا؟ يتوقف على النقل. بينما في صورة جواز النقل هنا الإيصال المستحق لا يتوقف على النقل. بأي اعتبار؟ باعتبار هذا أن وجوب النقل إنما نلتزم به عندما لا يوجد مستحق في ماذا؟ في بلده. عندما لا يوجد مستحق في البلد، هنا ببعض العناوين كما تقدم قد نلتزم بوجوب شنو؟ وجوب النقل. مع عدم وجود المستحق في بلده يكون الإيصال إلى المستحق متوقفا على من؟ على الناقل. بينما القول بجواز النقل يعني ماذا؟ يعني عدم وجود المستحق في البلد، عدم وجود المستحق فيما يعني وجود اشتباه، يعني وجود ماذا؟ وجود المستحق في ماذا؟ في البلد. هو التزم سابقا حتى مع وجود المستحق في البلد يجوز ماذا؟ يجوز النقل. هذا الجواز حتى مع وجود المستحق في البلد، هذا هو الذي يقول فيه بأنه أن الإيصال الواجب لا يتوقف على من؟ على الناقل، لأنه يتمكن من أن يوصل الخمس إلى مستحقه بإعطائه المن؟ إلى المستحق في ذلك البلد ولا يكون هناك ماذا؟ لا يكون هناك نقل. إذن الفرق بين الصورتين أنه في صورة الوجوب اللي تستبطن عدم وجود المستحق شنو في البلد، هنا الإيصال الواجب لا يتوقف على من؟ على الناقل. بينما في صورة الجواز الذي يستبطن وجود المستحق في البلد، الإيصال الواجب للمستحق لا يتوقف على من؟ على الناقل. فهذا هو الفرق بينهما. هذا الفرق يقول ينتج النهاية النتيجة، وهو أن مؤنة الناقل اللي هي بطبيعة الحال النقل يستلزم ماذا؟ مؤنة، يستلزم صرف مال ومؤنة. هاي مؤنة النقل بناء على الجواز يتحملها منه الناقل نفسه، وبناء على الوجوب تؤخذ من الخمس ولا يتحملها الناقل. بأي اعتبار؟ باعتبار أنه في صورة الجواز الذي يعني عدم توقف الأداء الواجب وإيصال الخمس إلى المستحق، على من؟ لا يتوقف على الناقل، يتمكن أن يوصل الخمس إلى مستحقه بلا أن يتحملها، بلا هذه النفقات، بلا أن يتحملها، بلا أن تكون هناك مؤنة بأن يعطيه إلى المستحق الموجود في ماذا؟ في بلده. واضح؟ وفي حالة لماذا نحمل ماذا؟ الخمسة مؤنة ماذا؟ مؤنة النقل. لماذا نحمله مؤنة النقل؟ والحال أن النقل ليس في صالح الخمس، وليس ولا في صالح ماذا؟ مستحقية الخمس. مستحق موجود في البلد يتمكن من الأداء من دون ماذا؟ من دون هذا النقل. لكن هو يريد، هو الناقل يريد ماذا؟ نقله إلى بلد آخر، يريد ويجوز له بحسب الفرض. نفترض أنه يجوز له الناقل، لكن عليه أن يتحمل ماذا؟ مؤنة ماذا؟ الناقل، ولا ينقص من الخمس شيئا، لأنه لا موجب لماذا؟ لتحميل الخمس هذه المؤنة بعد أن كان هذا الناقل ليس لأجل الخمس وليس لأجل مستحق ماذا؟ الخمس، لأنه مستحق موجود في نفس البلد. بخلاف ما إذا قلنا بالوجوب، عندما نقول بوجوب النقل، واضح؟ عندما نقول بوجوب النقل هذا معناه ماذا؟ معناه أن المستحق ليس موجود في البلد، فيكون الأداء الواجب وإيصال الخمس إلى مستحقيه يتوقف على من؟ يتوقف على هذا الإنفاق وهذه النفقات. عندما يكون كذلك يقول يتحملها الخمس لا ماذا؟ لا هذا الشخص المالك. لماذا يتحمله الخمس للمالك؟ اعتبار يقول بأنه لا يفهم من وجوب إيصال الخمس إلى المستحق في البلد الآخر، لا يفهم من ذلك تحميل المالك ماذا؟ نفقة النقل ومؤنة ماذا؟ ومؤنة، لا يفهم منه ذلك، وإنما يفهم أنه هو ما يجب عليه هو الإيصال، ما يجب عليه هو دفع الخمس إلى مستحقه في البلد الآخر لعدم وجودهم في هذا البلد. واضح؟ فيجب عليه دفع الخمس إلى هؤلاء المستحقين. أما أنه هو يتحمل مؤنة الناقل، نفس الناقل يتحمل مؤنة الناقل، هذا لا دليل عليه، بل ما يجب عليه شيء واحد وهو عبارة عن دفع الخمس إلى مستحقيه في البلد الآخر، ومقتضى ذلك أن الذي يتحمل المؤنة هو الخمس للمالك. نظير، بالضبط نظير كما ذكروا، نظير ماذا؟ المال الشخصي، المال الشخصي الموجود عند زيدين وهو ملك علما لعمر، وأذن عمر المالك لزيد في نقله إلى بلد ماذا؟ إلى بلد آخر. واضح؟ ألزمه بنقله علما إلى بلد آخر، واضح أنه الذي يتحمل مؤنة النقل هو منه؟ هو المالك، يعني في مثالنا يعني زيد المقصود به، يعني صاحب المال هو الذي يتحمل المؤنة للناقل. واضح؟ للناقل واضح، عندما يطلب منا المالك يطلب من هذا الأمين أن ينقل هذه الأمانة إلى بلد آخر، فنقلها إلى بلد، الذي يتحمل المؤنة هو منه؟ هو المالك، لا هذا الناقل الأمين ما نحن فيه من هذا القبيل، هذه أمانة في يده، لنفترض هكذا الخمس في يده، وهذا أمر بنقله إلى بلد آخر وتسليم علما إلى المستحق في ذلك البلد، أمر بذلك. يقول هذا لا يفهم منه تحميل الناقل مؤنة ماذا؟ مؤنة النقل، بل الذي يتحمل مؤنة النقل هو منه هو الخمس، ومستحق الخمس المؤنة تكون عليهم لا على المالك. ويضاف إلى هذا الذي ذكر، يضاف إليه التمسك بقاعدة لا ضرر كما أشاروا إليه في كلماتهم، التمسك بقاعدة لا ضرر. قاعدة لا ضرر تنفي الحكم الذي يترتب عليه الضرر، والحكم الذي يترتب عليه الضرر هو وجوب الإيصال مع ماذا؟ مع تحمل مؤنة ماذا؟ مؤنة النقل. هذا وجوب الإيصال مع تحمل مؤنة الناقل، هذا حكم ضرري على ماذا؟ على هذا الناقل، هذا حكم ضرري على هذا الناقل، فيمكن نفيه بقاعدة ماذا؟ بقاعدة لا ضرر. إذن فين وجوب الإيصال مع تحمل مؤنة الناقل؟ هذا هو وحده كافي لإثبات أن المالك أن الناقل لا يتحمل مؤنة ماذا؟ النقل. يعني بعبارة أخرى، ليس الغرض من تمسك بقاعدة لا ضرر هو إثبات وجوب الإيصال على الناقل من دون تحمل شنو الضرر، ليس هذا الغرر هو الغرر، حتى يقال أن قاعدة لا ضرر ما يستفاد منها إثبات حكم، وإنما مستفاد منها هو فقط ماذا؟ نفي حكم يترتب عليها الضرر، ليس هذا هو الغرر. وجوب الإيصال هذا مسلم في معنى الكلام، ما عندنا كلام به، يجب عليه الإيصال، لكن هل يتحمل الضرر أو لا؟ فيقال بأنه يكفي في إثبات وجوب الإيصال من دون تحمل الضرر أن نجري القاعدة لنفي وجوب الإيصال مع تحمل الضرر. إذن فين وجوب الإيصال مع تحمل الضرر؟ وبلا أشكال في ماذا؟ أنه هذا يجب عليه الإيصال من دون أن يتحمل الضرر، وأن الذي يتحمل الضرر هو ماذا؟ هو الخمس ومستحق الخمس، وليس هو منه المالك. ليس الغرض من التمسك بقاعدة لا ضرر هو إثبات تحمل الخمس علما للضرر، مو هذا غرضنا، وإنما الغرض هو نفي تحمل ماذا؟ المالك، نفي تحمل المالك. مالك ما له علاقة، هو أمر بأن ينقل هذا المال إلى أصحابه، لماذا يتحمل ماذا؟ نفقات ماذا؟ هذا السفر ومؤنة الناقل. هذا هو ما ذكر في كلماتهم لإثبات هذا المطلب. الذي نقول في مقام التعليق على هذا الكلام كله، هو أنه يمكن أن يقال بأن هذا الكلام في صورة يعني تحمل مؤنة النقل، تحمل الناقل لمؤنة النقل في صورة الجواز، هذا واضح. لماذا؟ لأن في صورة الجواز من ممكن أن يدفع الخمسة للمستحق في بلده، بإمكانه أن يؤدي ما يجب عليه من الأداء، يقدر يؤدي يمتثل في ماذا؟ في بلده بلا نقل وبلا نفقات. هو لا، هو يأتي وينقل هذا المال إلى البلد الآخر وهي بنفقات، هو يتحملها الخمسة، لا يتحمل ذلك، لأن الأداء ليس متوقف عليه من على النقل. هاي في صورة الجواز. في صورة الوجوب، عندما يجب على هذا أن ينقل الخمس علما إلى بلد آخر لعدم وجود المستحق في بلده، خلنا نفترض هكذا، هنا يمكن أن, 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 أن يخدش فيما ذكر بدعوى أنه ما هو الفرق بين هذا وبين أن يؤمر المكلف ببعض الأفعال التي تستلزم شنو؟ الإنفاق، تستلزم مؤنة، من قبيل أن يؤمر بالسفر، أن يؤمر بالزيارة، أن يؤمر بالحج، لو أمر المكلف بالزيارة، والزيارة كما هو واضح تتوقف على من؟ على مونة، تتوقف على الإنفاق. من الذي يتحمل مونة الإنفاق؟ هو هذا المخاطب المأمور، هو هذا المأمور بالزيارة هو الذي يتحمل هذه النفقات ومونة ماذا؟ ومونة الإنفاق. هذا واضح جدا. فالخدشة أو الدعوة تقول أنه شنو الفرق بين أن يؤمر الإنسان بالزيارة مع توقف الزيارة على الإنفاق، وبين أن يؤمر بأداء الخمس إلى أصحابه في بلد ماذا؟ في بلد آخر. كل منهما مأمور به وواجب على المكلف، وكل منهما يتوقف على مؤنة الناقل على صرف مبلغ من المال. فلماذا في مثال الأمر بالزيارة نلتزم بماذا؟ نلتزم بأن المؤنة تكون على المأمور المخاطب بهذا التكليف، بينما في محل كلامنا لا نلتزم بأن المؤنة يتحملها المخاطب بهذا التكليف. من المخاطب بالإيصال؟ منه؟ هذا المالك هو، لأن يعني المفروض أنه هو الذي وجب عليه إيصال الخمس المن إلى المستحق في البلد الآخر. هذا أمر بالإيصال، ذاك أمر بماذا؟ بالزيارة والسفر. الإيصال الواجب، السفر الواجب، والزيارة الواجب تتوقف على الإنفاق. الإيصال في محل كلامنا أيضا يتوقف على من؟ على الإنفاق. فلماذا هذاك هناك الذي يتحمل المؤنة هو المأمور المخاطب بالتكليف، وهنا لا يتحملها المخاطب، وإنما الذي يتحملها منه الخمس والمستحقون المن للخمس. ما هو الفرق بينهما؟ واضح اللي أقوله. في مقام دفع هذه الدعوة ودفع هذا التوهم يقال أن الفرق بينهما واضح. الفرق بينهما هو أن في مثال في محل كلامنا هناك مال مملوك لشخص آخر، مال مملوك لشخص آخر، وهذا أمر بإيصاله شنو؟ بإيصاله إليه. هذا التكليف، هذا الخطاب بالإيصال إلى صاحب المال واضح أنه لصالح ماذا؟ لصالح صاحب المال، ليس لصالح ماذا؟ لصالح الناقل. أصلا ما له علاقة بالناقل، هو إنما أمر لكي يوصل هذا الحق المن إلى أصحابه لأجل صاحب المال ولمصلحة ماذا؟ صاحب المال. هنا يمكن أن يقال بأنه بأي وجه يتحمل هذا الناقل مضافا إلى عبء الناقل واضح ومشقة الناقل، يتحمل بالإضافة إلى هذا ماذا؟ مؤنة الناقل. والحال أن أصل وجوب الناقل إنما هو لصالح ماذا؟ لصالح صاحب المال، هذا ماله. فيؤمر هذا المكلف لسبب من الأسباب بإيصاله المن إلى صاحبه. هنا مجال واسع لأن يقال أنه لا وجه لتحمل هذا الناقل المن المأمور بالإيصال لمؤنة ماذا؟ لمؤنة الناقل، مع كون التكليف بالإيصال هو لصالح مالك المال. بينما في هذه الأمثلة التي ذكرناها هنا لا يوجد مالك للمال، لا يوجد شخص ثالث، لا يوجد شخص ثالث، هو هذا خوطب بتكليف تكليف تكليف كسائر التكاليف الأخرى. أمر بالزيارة والزيارة تستلزم إنفاق مال، عليه أن يتحمل ذلك. ماكو مجال لأن نقول أن الذي يتحملها شخص آخر، لأن المال ليس مملوك لشخص ولم يفرض كونه مملوك لشخص، وإنما ما أمر به وماذا هو نفس السفر، نفس الزيارة، نفس الحج، لكن الحج يتوقف عليه على إنفاق مال. فواضح يفهم من ذلك ماذا؟ أن الذي يتحمل الإنفاق ويتحمل مؤنة النقل، مؤنة يعني مؤنة المؤنة المالية، هو منه؟ هو المخاطب بهذا التكليف. إذن هناك فرق واضح بين محل الكلام وبين هذه الأمثلة. وفي محل الكلام يصح ما ذكروه من أن القاعدة هو أن الذي يتحمل مؤنة السفر ليس هو ماذا؟ ليس هو الناقل، أمر بالنقل لصالح ذاك، لأن المال ماله ووجب عليه إيصاله إليه وهو لا يتمكن إلا بماذا؟ بأن ينفق مقدار من المال، فلا وجه لتحمله لذلك. لكن هذا كله بناء على الرأي المشهور والمعروف الذي يرى استقلال المالك في دفع الخمس إلى ماذا؟ إلى مستحقيه مستقل. هاي الفتوى على هذا بالنسبة إلى سهم شنو؟ السادة. المقصود من المستحقين هم منه السادة. الفتوى على هذا أن المالك يستقل بإيصال المال إلى من؟ إلى مستحقيه. فيجي بهذا الكلام، واضح؟ يأتي فيه هذا الكلام. وأما بناء على الرأي الآخر الذي يقول أنه لا، هو لا يستقل بإيصال الخمس إلى مستحقيه بالنسبة إلى جميع الخمس من دون فرق بين سهم الإمام وسهم السادة، هو في كل الأحوال ليست له الولاية على ماذا؟ على توزيع الخمس على مستحقيه، بل يجب عليه مراجعة الحاكم الشرعي، واضح، وتسليم الحق إلى الحاكم ماذا؟ إلى الحاكم الشرعي. هنا إذا راجع الحاكم الشرعي في إيصال الحق إلى مستحقيه، تارة نفترض أن الحاكم الشرعي يأذن له، واضح، يأذن له في ماذا؟ في يأذن له في النقل، ويصرح بأن المؤنة ليست عليك، ليست عليك، وإنما المؤنة طلعها من الخمس كما هو المتعارض، من الخمس تأخذ هذه المؤنة. إذا أذن له في النقل وصرح بأن المؤنة تحسب من الخمس، في هذه الحالة الأمر واضح، واضح أن المؤنة تحسب من الخمس، ولا يتحملها منه الناقل. طبعا بناء على ان هذا الاذن نافذ في النقل وفي عدم احتساب المؤنمين منه. وكذلك الحال يكون الامر واضح لو امره، لو امره بماذا؟ لو امره الفقيه ماذا؟ بالنقل. امره بالنقل، يجب عليك ان تنقل هذا المال المن الى ذاك. هنا أيضا نقول أن هذا الأمر من الحاكم الشرعي لا يفهم منه ماذا؟ لا يفهم منه تحمل الناقل المن للنفقة والنفقات، للنقطة اللي ذكرناها من أن هذا الأمر لصالح منه، لصالح صاحب الخمس، لصالح صاحب الخمس والمنظور به وإيصال الحق إلى صاحبه. وهذا أمره الفقيه لمصلحة من المصالح بأن يوصل هذا الحق إلى صاحبه. هنا قلنا أنه لا وجه لتحمل الناقل لمؤنة الناقل. وأما إذا فرضنا أنه لم يأذن له في ذلك، أذن له في الناقل لكن لم يأذن له في ماذا؟ لأن لم يصرح باحتساب المؤنمين من ماذا؟ من قولوا يا أذن له في الناقل لكن لم يصرح باحتساب المؤنة من الخمس، أذن له في الناقل. هنا نقول بأنه لا موجب لاحتساب النقل من ماذا؟ مؤنة النقل من الخمس، لأن هذا الإذن لا يزيد على الجواز الشرعي في ماذا؟ في النقل. وتقدم أنه إذا كان النقل جائزا مواجبا، إذا كان النقل جائزا الذي يتحمل المؤنة منه ناقل للخمس، عندما يكون النقل ماذا؟ جائزا، هذا الإذن في النقل من قبل الحاكم الشرعي لا يزيد على الجواز الشرعي في النقل، كما أن الجواز الشرعي في النقل لا يوجب ماذا؟ أن يتحمل الخمس مؤنة الناقل، لأنه أمر جائز، يتمكن أن لا يذهب لا ينقل ويدفعه في ماذا؟ في بلده، بالنتيجة يتمكن من الإيصال من دون ماذا؟ من دون الناقل. هو لا، هو أراد الناقل وذهب إلى الفقيه وطلب منه أن يأذن له في ماذا؟ في الناقل. الفقيه وأذن له في الناقل فقط، هذا الإذن في الناقل لا يزيد على الجواز في الناقل شرعا، الذي فرغنا سابقا عن أنه لا يتحمل المؤنى الخمس، وإنما الذي يتحمل مؤنة النقل هو منه هو الناقل. إذن المسألة مربوطة بالمراجعة، إذا راجع الحاكم الشرعي وأذن له في الناقل وأن الخمسة مؤنة لا تحتسب منه، أو أمره بالناقل، أمره بالناقل، قلنا هنا واضح أنه يتحمل المؤنة هو الخمس والمستحق للناقل. وأما إذا لا أمره بالناقل ولا صرح بأن المؤنى من الخمس، وإنما فقط أذن له في الناقل، هو إجا طلب أن يأذن في الناقل، أذن له في الناقل، في هذه الحالة الذي يتحمل المؤنى هو منه هو الناقل، لأن الإذن في الناقل من قبل الحاكم لا يزيد على ماذا؟ على الجواز الشرعي في نقل الخمس إلى مكان آخر. وقد تقدم أنه لا يوجب ماذا؟ لا يوجب تحمل الناقل، لا يوجب تحمل الخمس إلا لمؤنة الناقل، وإنما الذي يتحملها هو الناقل. هذه مسألة عشرة. مسألة داعش، قال ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده. يقول لو كان له مال آخر في بلد آخر ودفع ذاك المال الآخر في البلد الآخر إلى المستحق عوضا عن الذي عليه في بلده، هو الخمس وجب عليه في بلده، الخمس تعلق في مال له في بلده، هو عنده مال آخر في بلد آخر فدفع ذاك المال للمستحق في ذاك البلد عوضا عن الخمس الذي تعلق بأمواله في بلده. هذا نقل لو مو نقل؟ ليس نقل، ما صار نقل، ما نقل الخمس، هو دفع ذاك المال اللي هو عنده موجود من البداية دفعه عوضا عن هذا الخمس، ويجوز له أن يدفع المال آخر عوضا عن من؟ عن الخمس. يقول ليس من الخمس، ليس من الناقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق، في للمستحق يعني وين دفعه للمستحق؟ المستحق وين؟ في البلد الآخر، عوضا عن الذي في بلد، عوضا عن الذي عليه في بلده، يعني عوضا عن الخمس الذي وجب عليه شنو في بلده. هاي واحد. وكذا، هاي الصورة الثانية يذكر عدة صور، وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر، يطلب السيد هناك، خذ واحد هناك في بلد آخر فاحتسبه شنو؟ خمسا، حسب هذا خمس من الخمس، هذا نقل مين؟ هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عن الخمس. هذه الصورة الثالثة، هذه شبيهة بالصورة الأولى، لكن الفرق بينهما أنه في الصورة الأولى هو من البداية عند أموال في البلد الآخر فدفعها إلى المستحق عوضا عن الخمس الذي وجب عليه في البلد. فالصورة الثالثة لا، ما عند أموال في البلد الآخر، اجى إلى أموال، نقل جزء من أموال عنده في هذا البلد، أمواله ما له علاقة بالخمس، نقل جزءا من أمواله إلى البلد الآخر، بعد أن استقرت في البلد الآخر دفعها إلى المستحق عوضا عن ماذا؟ عوضا عن الخمس. سهل الأموال اللي نقلها جزء من أمواله بمقدار الخمس أزيد من المقدار الخمس، هذا ما يأثر، مهم أنه يدفع هاي الأموال أو جزء من هاي الأموال اللي نقلها المال عوضا عن الخمس الذي يجب عليه. هذه هي الصور الثلاثة. واضح أنه السيد الماتن في هذه الصور الثلاثة ما يحكم به هو عبارة عن هذا، أنه لا يصدق النقل في هذه الصور الثلاثة، الناقل نقل الخمس لا يصدق، ليس من النقل هذه وهذه وهذه. ماذا يفهم من هذا؟ أنه ينفي صدق نقل الخمس في هذه شنو الصور الثلاثة. فواضح أن مقتضى نفي صدق النقل الخمس في هذه الصور الثلاثة هو أن الآثار والأحكام الثابتة لعنوان نقل الخمس إلى بلد آخر هذه تنتفي في هذه الصور شنو؟ ثلاثة، لأن هذه الآثار والأحكام موضوعها شنو؟ نقل الخمس إلى بلد آخر، والمفروض أن هذا العنوان لا يصدق في هذه الصور الثلاثة، فالأحكام والآثار أيضا بطبيعة الحال تكون شنو؟ منتفية. من آثار النقل إلى بلد آخر في صورة وجود المستحق في بلده هو شنو؟ هو حرمة النقل. لو قلنا بها حرمة النقل مع وجود المستحق، احنا قلنا بها، لكن سيد ماثل ما قال لا ما حرمة النقل، لكن لو قلنا بالحرمة واضح، يقول هاي الحرمة في صورة عدم وجود المستحق تختص بنقل الخمس، نقل الخمس إلى بلد آخر، وفي هذه الصور الثلاثة لم يتحقق هذا الموضوع. واضح؟ فإذا ما عدم وجود المستحق لازم نفرق بين أن يشيل الخمس ونقله إلى بلد آخر، هذا حرام، هذا لا يجوز، وبين أن شنو؟ وبين أن يستخدم طريقة من هذه الطرق شنو الثلاثة. فما هي الطريقة مثلا؟ بالحوالة أو النقل، ما نقل الخمس. هنا لا يوجد نقل للخمس، فإذا ما وجود نقل في الخمس ينبغي أن لا نلتزم بماذا؟ بالتحريم، فيجوز له استخدام هذه الطرق الثلاثة، ويحرم عليه ماذا؟ نقل الخمس إلى بلد آخر، وإن كانت هذه الطرق الثلاثة تشترك مع نقل الخمس إلى بلد آخر في ماذا؟ في عدم وصول الخمس إلى مستحقيه في ماذا؟ في هذا البلد، في بلد الخمس، كلها تشترك. الناقل يحرم المستحق ماذا؟ في البلد من الخمس. هذه الطرق كلها أيضا تحرم ماذا؟ المستحق في بلد الخمس من ماذا؟ من الخمس، كلها تشترك في النتيجة. واضح؟ لكن العنوان هو ماذا؟ نقل الخمس إلى البلد الآخر. يقول هذا العنوان غير متحقق في محل الكلام، فلا بد أن لا نلتزم بالتحريم حيث نلتزم به في ماذا؟ في نقل الخمس إلى بلد آخر. وهكذا الحال لو التزمنا بوجوب النقل في بعض الموارد، التزمنا بوجوب النقل في بعض الموارد كما تقدم، عندما لا يكون هناك مستحق، واضح، والتزمنا بماذا؟ بوجوب النقل. هنا أيضا نلتزم بوجوب النقل إلى بلد آخر، هذا هو الواجب، لكن بهذه الطرق حيث لا يصدق عليه الناقل لا نلتزم بماذا؟ بالوجوب، فلا يكون ما يفعله في هذه الصور الثلاثة لا يكون واجبا. نعم نقله بهذا الشكل يكون شنو؟ يكون واجبا، فلا بد أن نفرق بلحاظ الآثار وبلحاظ الأحكام. هذا الذي يستفاد من عبارة السيد الماتن. واضح؟ انتهى الوقت تماما، وصلى الله على محمد.